الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، آخر ما تكلمنا حوله فيما يتعلق بالمشيئة في قول الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منفية، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية. وسبق أن عرفنا أن المشيئة لا تنقسم إلى شرعية وإلى كونية قدرية، وأن الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية كما هو معلوم. قال رحمة الله عليه: فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، أي عن المشركين، لأنه نهاهم عن ذلك أي عن الشرك. والصواب أن يقول: فإن إرادة الله عز وجل الشرعية منفية. قال: لأنه نهاهم عن ذلك على أرسل رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينه من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأن الله تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. الله عز وجل خلق كما ذكر الشياطين، وخلق سبحانه وتعالى الكفرة والكفر، خلقه الله عز وجل، وكل ما في الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى. فخلق الكفر وأمر العباد أن يبتعدوا عنه. فإذا قال قائل: ولما خلق الله عز وجل الكفر إذا كان يأمر العباد أن يبتعدوا عنه؟ فيقال: إلا عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إلا عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. قد يدرك العباد بعض الحكم، وما خفي فهو أكثر وأكثر. ولولا أن الله عز وجل خلق الكفر وخلق الشياطين لما ظهر الرسل والأنبياء، ولما وجد الشهداء الذين يقاتلون أعداء الله عز وجل من الكافرين. فهناك حكم كثير لله عز وجل في خلق الضدين، لله عز وجل في ذلك الحكم البالغة. فخلق الله عز وجل الكفر والشياطين، وجعل الصراع بين الكافرين وبين المؤمنين، فيظهر حينئذ الصادقون في إيمانهم الذين يبذلون أوقاتهم وأعمارهم في مرضاة الله عز وجل، والذين يجاهدون في الله حق جهاده ويضحوا بأنفسهم من أجل الله عز وجل، ويظهر المحبون الصادقون في محبتهم لله عز وجل. ولله عز وجل في ذلك الحكم البليغة. ولولا خلق الكفار وخلق الشياطين لما حصل مثل هذه الحكم والأمور التي يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما قلنا: ما نجهل من حكم الله عز وجل هو الأكثر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن على سبيل الإجمال نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، لم يخلق ذلك إلا لحكمة بالغة، هي من ذلك الوجه محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، من الوجه المحبوب محبوب إلى الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل لا يحب الكفر ولا يحب الشرك، لكن خلقه لحكمة هي محبوبة له سبحانه وتعالى. وهي ذلك الأمر مثلا خلقه من أجل تلك المعاني التي ذكرت وما نجهل أكثر، وتلك أمور محبوبة، ظهور الرسل والأنبياء وإنزال الكتب وظهور الشهداء والصادقون والمجاهدون في سبيل الله عز وجل بالسيف والسنان والسنان والحج والحجة والبيان، هذه أشياء وحكم محمودة محبوبة عند الله عز وجل، وإنما ظهرت عند ظهور الضد، وبضدها تتميز الأشياء، وكما قلنا ما نجهله أكثر وأكثر. قال المؤلف رحمه الله: قلت وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قول تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. والآية التي أرادها المؤلف هي قول سبحانه وتعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. والشريف الطاغوت أو الآية الأولى التي هي قول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد بذلك الحكمة الشرعية، ولهذا قال سبحانه: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهذا يدل على أن قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي أريد منهم العبادة، وهم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهذه الآية تدل على ذلك، لأن الله قسم الخلق إلى قسمين: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولو كان المراد بقول ليعبدون أي لأجعلهم عابدين لي لكان الخلق قسما واحدا وهم المهتدون، فلما قسم الله عز وجل الخلق إلى مهتدين وإلى غير مهتدين دل أن قول ليعبدون أي أريد منهم أن يعبدون، لكن منهم من حصل منه العبادة ومنهم لم تحصل منه العبادة. قال: ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل ثم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي كالإخوة من أب، والإخوة من أب الأمهات تختلف، وهم الشريكون في أب واحد، وهكذا الأنبياء والرسل الشرع والمنهاج مختلفة، والدين الذي هو التوحيد واحد، فيجتمعون على أصل واحد وهو توحيد الله عز وجل، وإن كانوا يختلفون بعد ذلك في الشرع والمنهاج فشأنهم كشأن الإخوة لأب، يشتركون في أصل واحد وهو الأب ويتفرقون باعتبار الأمهات، وهكذا الأنبياء والرسل يجتمعون في أصل واحد وهو التوحيد ويختلفون في الشرع والمنهاج. فقال: ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أمهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة وهي الشريعة، والمنهاج معنى السبيل والطريق، هذه أمور مختلفة، أما الدين فواحد وهو توحيد الله عز وجل، وهو الدين الذي افترضه الله عز وجل على جميع الخلق: إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام لله التوحيد، هذا الدين الذي أوجبه الله عز وجل على جميع الخلق وكل الأنبياء على الإسلام، كل الأنبياء والرسل على الإسلام. والإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الإسلام، وهو الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام سواه. وإن كان في زمن آدم عليه الصلاة والسلام ما هو عليه الإسلام، لأن الإسلام ليس إسلام إلا للتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص والبراء من الشرك وأهله، وهكذا كان جميع الرسل على هذا المعنى، مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة وبعيدون عن الشرك وعن أهله وبريئون من الشرك وأهله، فجميع الرسل كانوا كذلك. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الأنبياء ذكر عنهم الإسلام كما قال إخوة يعقوب لأبيهم يعقوب ونحن له مسلمون، ما تعبدون من بعدي أو نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون، فكانوا على الإسلام. فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين، يقول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه، فجميع الأنبياء كانوا على الإسلام. لكن بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام الذي أوجبه الله على الخلق هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقبل الله عز وجل إسلاما إلا ما بعث به خاتم الأنبياء والمرسلين بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. شاهدنا من ذلك أن أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل هو دين جميع الرسل، عبادة الله وحده لا شريك له والتحذير من الشرك. وأما الشرع والمنهاج فقد قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالشرع بمعنى الشريعة، والمنهاج بمعنى السبيل والطريق. كل نبي جعل الله عز وجل له طريقا موصل إليه، سبيلا أمله أن يسير عليه، طريق موصل إليه سبحانه وتعالى. والأحكام تختلف في أديان الرسل، تختلف في أشياء وتختلف في أشياء، أما أصل الدين فمتفق عليه وهو التوحيد والتحريم من الشرك. لكن ما سوى ذلك من الأحكام قد تحرم أشياء على في شرعة نبي من الأنبياء، ويأتي نبي بعد ذلك ويحل له الله عز وجل ما حرم على من قبله، وتوجب على أولئك أشياء ولم يجب على أولئك أشياء. فالسبيل الموصل إلى الله عز وجل مختلف، جعل الله عز وجل طرقا موصلة إليه وشرعة، وهي ما في ذلك الطريق. فالشرعة وهي الشريعة ما في ذلك الطريق، فما في ذلك الطريق الموصل إلى الله عز وجل من الأحكام يحصل في ذلك شيء من الاختلاف. فالمنهاج والطريق والشرعة ما في الطريق الموصل الله عز وجل من وصف ذلك الطريق الموصل الله عز وجل وما فيه من الأحكام والمسائل والتشريعات، هذا يحصل اختلاف بين الرسل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قالوا أنه لا بد في الإيمان من العمل بالقلب والجوارح، هذا لا بد فيه، لا بد في الإيمان من العمل بالقلب والجوارح، فلا يكتفى بتصديق القلب، لا بد من عمل، وهو توحيد الله عز وجل. والآية فيها الأمر بتوحيد الله عز وجل أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. وعبادة الله عز وجل ليست محصورة على تصديق القلب، عبادة الله سبحانه وتعالى تشمل ما في القلب وتشمل ما في اللسان وما في الجوارح، فكل ذلك هو الدين، كل ذلك من الدين، كل ذلك من الإيمان. قالوا أنه لا بد في الإيمان من العمل بالقلب والجوارح. قال المصنف رحمه الله وهو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وشيخ الإسلام رحمه الله عليه يذكر الأدلة التي يريد أن يبين فيها تفسير التوحيد، وش المراد بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل، فيذكر جملة من الأدلة يفسر فيها معنى التوحيد، وإن معنى التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا محل الشاهد من هذه الآية. قال الشارح رحمه الله عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد قال: مجاهد قضى يعني وصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو القضاء الشرعي. القضاء الشرعي، لأن القضاء كما معلوم قضاء شرعي وقضاء كوني، فإذا قال القائل قضاء الله وقدره هذا القضاء الكوني، هذا قضاء الله وقدره، المراد بالقضاء القضاء الكوني. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب فتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني قدري لا بد أن يكون، فما قضاه الله عز وجل لا بد أن يكون. أما القضاء الشرعي فقد يستجيب بعض الخلق ويكفر آخرون لقضاء الله الشرعي، فالله عز وجل قضى أن لا يعبد إلا إياه، هناك من أفرد الله بالعبادة وهناك من أشرك. قضى الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، هناك من أحسن إلى والديه وهناك من عق والديه، فالقضاء الشرعي قد يحصل فيه عصيان، أما القضاء الكوني القدري لا بد أن يقع، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما قضاه لا بد أن يكون، فذاك هو القضاء، فهذا هو القضاء الكوني القدري لا بد أن يكون، فيقال قضاء الله وقدر. وإذا جمع القضاء مع القدر وش المراد بالقدر؟ من يجيب؟ إذا جمع القضاء مع القدر، ما سبق على الخلق والإيجاد، يعني علم الله عز وجل السابق والكتابة السابقة، هذا هو القدر، والخلق والإيجاد هو القضاء، قضاء بمعنى خلق وأوجد، هذا إذا جمع القدر والقضاء. لكن إذا أفرد القدر دخل فيه القضاء، وإذا أفرد القضاء دخل فيه القدر. قال الشارح رحمه الله: قال مجاهد قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب، أي في قراءة أبي بن كعب: وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال: وكذا قرأ أبي بن كعب ومسعود وغيرهم ولابن جرير بن عباس: وقضى ربك يعني أمر، وتعريف صحيح بمعنى القضاء الشرعي، أمر أي الأمر الشرعي، فإن أمر الله عز وجل أيضا شرعي وكوني قدري، أمر الله عز وجل أمر شرعي، فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الواجبات فهو أمر الله عز وجل الشرعي، وهناك أمر قدري كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الأمر الكوني القدري. قال: وقوله تعالى أن لا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبده وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا. النفي المحض ما هو توحيد في هذا الباب، في هذا المقام يعتبر كفرا النفي المحض. يعني إذا قال الشخص لا إله اكتفى بالنبي، هنا ينفي ألوهية الله عز وجل وألوهية غيره فهذا كفر بالله عز وجل، اكتفاء بالنهي فقط، ولا يدخل في التوحيد. ولهذا من الخطأ العظيم فصل النفي عن الإثبات، والواجب هو الجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله يجمع بين النفي والإثبات، لأن التوحيد لا يحصل إلا بمجموع الكلمتين النفي والإثبات. حتى في غير توحيد الله عز وجل، إذا أراد الشخص أن يفرد شخصا بشيء معين، يفرد بالعلم مثلا، فيحتاج إلى نفي إثبات، فيقول لا عالم إلا فلان، هنا أفرده بالعلم. إذا أراد أن يفرده بالقيام في مجلس من المجالس، فنظر إلى القبهم في حال جلوس ما في إلا شخص واحد قائم، فيقول لا قائم إلا فلان، هنا يحصل إفراده بهذا الأمر. فالتوحيد بأي شيء والإفراد بأي شيء يحتاج إلى نفي وإلى إثبات. أما النفي المجرد فهو عدم، والإثبات المجرد لا ينفي المشاركة. فإن الشخص إذا قال محمد قائم، هل يفهم من هذا أن زيدا غير قائم؟ ما يفهم نفي المشاركة مجرد الإثبات. لكن إذا قال لا قائم إلا محمد، هنا نفى المشاركة، وحده بالقيام ونفى أن يشاركه أحد في القيام مثلا. فلا يتم التوحيد إلا بالنبي والإثبات، وهكذا في توحيد الله عز وجل لا يتم التوحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله ينفي ألوهية كل ما سوى الله عز وجل، ويثبت الألوهية لله وحده لا شريك له. بهذا يكون العبد وحده، وحد ربه سبحانه وتعالى. فمن الخطأ كما عرفنا الخطأ العظيم إفراد النفي عن التوحيد. بعض من يحدث شيئا من الذكر يأتي بالنفي كذا وكذا مرة، يجزئ كلمة التوحيد إلى شطرين، يأتي بالنفي كذا كذا مرة، لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله، ثم بعد ذلك إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. وهذا من تزيين الشيطان، من تزيين الشيطان لمثل هؤلاء. فإن النفي لا يفرد عن الإثبات في هذا الموضع، فلا بد من الوصل بينهما، فيقول لا إله إلا الله يصل بينهما ولا يفرد النفي عن الإثبات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي. فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو عقيدة التوحيد. النفي والإثبات وشبيه بالنفي والإثبات الأمر والنهي، الأمر والنهي. فإن الأمر بمعنى الإثبات، والنهي بمعنى النهي. فالأمر والنهي شبيه بالنهي والإثبات. وقضى هنا أمر، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، فالقضاء بمعنى الأمر. وإلا إياه هنا الإثبات. فالأمر كالإثبات، نعم، فالأمر بالشيء والنهي عن ما يخالفه يؤخذ منه أيضا معنى التوحيد، الأمر والنهي. إذا قال الشخص اعبد الله ولا تعبد غيره، اعبد الله ولا تعبد غيره، هذا توحيد الأولى. ما هو توحيد؟ توحيد مأخوذ من الأمر والنهي. قال وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي ألا كذا عندهم ألا أي ألا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك، يعني نهى عن أدنى مراتب القول السيء وهي أف كلمة مركبة من حرفين، ونهى الله عز وجل عن أدنى مراتب الفعل السيء وهو نفض اليد، ولا تنهرهما يصف في ذلك نفض اليد لقولهما على معنى التضجر، فكل ذلك مما نهى الله عز وجل عنه فما كان أشد من ذلك فهو أولى بالحرمة. قال ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير، هذا القول الحسن والفعل الحسن. قال وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا، فالآية فيها بيان حقوق الوالدين على الأولاد، فإن هذا من شكر الإحسان في حال كبر الوالدين، فإنهما عند كبرهما يصيران إلى الضعف كحال المولود في صغره فإنه يبتدئ ضعيفا ثم يرجع إلى الضعف، ومعلوم شفقة الوالدين على الولد في حال ضعفه وكيف يهتمان به ويقومان عليه من غير تضجر ولا تأفيف، فمن جزاء الإحسان أنه إذا بلغ الكبر بالوالدين إلى حال الضعف أن يقابل بالإحسان والرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تذكر حال ضعفك وكيف أحسن إليك في ضعفك فتجازي الوالدين في حال ضعفهما من باب جزاء الإحسان بالإحسان، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقال يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رضي الله عنه إبراهيم ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، فقلت آمين، ثم غضبنا أن إبراهيم دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين، ثم فرغ إلى أن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة قل آمين، فقلت آمين. وهذا يدل على أن بر الوالدين والإحسان إليهما من أسباب دخول الجنة، وهما من الأعمال الصالحة العظيمة في دخول الجنة، لأن الله عز وجل ذكر حقهما بعد حقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قال وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ثم رغم أنه ثم رغم رجل أدرك والدين أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فذكر عقوق الوالدين بعد الشرك كما أن الله عز وجل ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد التوحيد، وقع قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد، وبالوالدين إحسانا، ذكره بعد أن أمر بتوحيده. فلما نهى عن الشرك ذكر بعد الشرك حقوق الوالدين، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من أكبر الكبائر، فإن الكبائر متفاوتة، فالإشراك بالله عز وجل وحقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وهذا يدل على خطورة الأمر. ربما الإنسان يستهين بكثير من، أو ربما إنسان يتقي كثيرا من الكبائر كشرب الخمر والوقوع في فواحش وما إلى ذلك، ولا يتقي هذا الباب، باب حقوق الوالدين. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام حقوق الوالدين مهم الكبائر من أكبر الكبائر. وكم يحصل من عقوق للناس في أوساط الناس في الوالدين، ولو تأمل الإنسان فيما يذكر أهل العلم في هذا الباب من بر الوالدين وكيف التعامل معهم لا وجد الشيء العجاب في سيرهم وأخلاقهم وفيما يذكرونه، فيكون عدة آداب في التعامل مع الوالدين، حتى في قضية الأكل يكون آداب كيف تأكل مع الوالدين، وإذا نظر أحد الوالدين إلى الشيء في الإناء فلا تأخذه إلى غير ذلك من الآداب، ولا تأكل حتى يأكل، ولا تقوم حتى يقوم، ويذكرون السير كيف يكون السير مع الوالدين في النهار تسير خلفهما، وفي الليل تسير أمام الوالدين حماية لهما مما قد يحصل، وتكون أنت المقدم في سيرك في الليل، وأما في النهار تكون المؤخر، ويكون أشياء كثيرة من الآداب الحسنة في كيفية التعامل مع الوالدين، ولا يرفع الإنسان صوته على والدين ويخفض من صوته حتى ولو كان الخطأ من جهة الوالدين، نعم لا يرفع صوته على والدين ويصبر عليهما ولو كان الخطأ من جهتهما، ويقول كما أدب الله عز وجل عباده الصالحين، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي من ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان يعدون، تجاوز الله عن سيئاتهم هؤلاء الذين بروا استقاموا على شرع الله عز وجل وبروا بالوالدين. فلا يستهين العبد بهذا الأمر ما يتعلق بالوالدين، كم من أنين وكم من شكاوى من جهة الوالدين، لا سيما الأم، فإن الأم مستضعفة كم يحصل لها من عقوق وتمرد من جهة الأولاد، وكم من أفعال قبيحة تحصل من جهة الأولاد من جهة الوالدين من الضرب، وربما يحصل لحد القتل والعياذ بالله، وربما يطرد والدته من بيته إلى غير ذلك من الأمور المستقبحة. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالإحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فيحسن الإنسان إلى والديه بقدر ما يستطيع، ويبتعد عن أذيتهما بقدر ما يستطيع، وما حصل من شيء من غير قصد فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابين غفورا. قد تحصل شيء من الزلة من جهة الولد ولا يقصد ولا يتعمد، تحصل كلمة لا يقصدها الولد فيحصل إساءة إلى جهة الوالدين بأمر غير مقصود أو بفعل غير مقصود، الله عز وجل مطلع على ما في القلوب، يعلم من قصد الأذية ومن لم يقصد، سواء أذية بالقول أو أذية بالفعل، فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء. قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يذكر عن بعض من مضى من أئمة السلف أنه كان لا يأكل مع أمه، فقيل له في ذلك: ما السبب؟ فقال: أخشى أن تشتهي شيئا من الطعام وأنا آكله قبلها، فكان إلى هذا الحد يريد أن تستقل بطعامها من أجل هذا الأمر، ما هم بالعقوق، لكن نظر إلى هذا المنظر، وإن كان غيره من أهل العلم لم يفعلوا ذلك، لكن الغرض من ذلك أنه أراد الإحسان ولم يرد العقوق، يخشى أنها أنه إذا أكل معه أن يأكل شيء وقد نالت إليها إليه ذلك الشيء نفسها، فأراد أن يتورع من هذا الباب. وإن كان كما عرفنا لم يفعل ذلك غير من أهل العلم، لكن بلغ بهم الحال إلى أن يراعوا هذه الأمور الدقيقة وما راعين الأمور العظيمة. ما راعين الأمور العظيمة، وهم يتورعون من الأمور الدقيقة ويخشون من الأمور اليسيرة أن يحصل فيها شيء من عدم الإحسان للوالدين، فيتأملون في دقائق الأمور لأنهم قد أحسنوا في كبارها، فبقى يعالجون أنفسهم ويجاهدون أنفسهم في خفايا الأمور في دقائق الأمور. قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب من رضا الوالدين، سخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. والحديث فيه ضعف لكن حتى المعنى صحيح، فإن من أسخط والديه بغير حق فالله عز وجل يسخط عليه، لأن هذا من أكبر الكبائر، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، هذا إذا حصل السخط بغير حق. أما إذا حصل السخط بحق فلا لوم على الولد، إذا كان الولد مطيع لله عز وجل، والخطأ من جهة الوالدين كالوالدين إذا أمر الولد بالشرك لله عز وجل، كان على الشرك وأمر الولد بالشرك فأبى إلا التوحيد والإسلام فسخط عليه، هنا السخط في غير موضعه، هذا السخط في غير موضعه، لأنه أطاع ربه، ورضا الله عز وجل مقدم على رضا الوالدين عند التعارض، لكن إذا لم يأمر بمعصية الله عز وجل فلا يسخط والدين. قال وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء ورثهما بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود بن ماجه. وهكذا فيه ضعف، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، أي فيما يتعلق ببر الوالدين والإحسان إليهما، وقد ألف العلماء في ذلك المؤلفات المستقلة في هذا الباب فيما يتعلق ببر الوالدين والإحسان إليهما وكيفية وآداب التعامل، وإذا قرأ الإنسان في ذلك يعرف كيف اهتم العلماء بهذا الباب وما ضيعوه هذا الباب، هذا الباب باب عظيم ما يتعلق بالوالدين، ذكروا الآداب وذكروا أخبار من مضى من أئمة الإسلام وكيف كانوا يتعاملون مع الوالدين وكلامهم في ذلك، وذكروا كما عرفنا عدة آداب ونصائح طيبة في هذا الباب، فهذا الباب مما يحتاج إلى أن يقرأ، لأن يقرأ وأن يبث في أوساط الناس، فإن العقوق قد كثر في أوساط الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهو قضاء. نعم، قضاء في الدنيا قبل الآخرة، جزاء في الدنيا قبل الآخرة. فإن من عق والدين سلط الله عز وجل عليه من الأولاد من يعقه، وسير الناس في ذلك كثيرة، وأخبر الناس في ذلك كثيرة. فإنما هو دين يقضى ولو بعد حين. نكتفي بهذا الذي قرأناه من كلام المؤلف رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين.